الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن من سنن الله جل وعلا في هذا الكون وفي هذه الحياة سنة الافتتان والامتحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليس كذلك، ولقد فتن الذين من قبلهم. سنة الله جل وعلا أن يفتتن الإنسان في هذه الحياة الدنيا، إما لكي يمحص هذا الإنسان ويؤهله بالدرجة التي أعدها الله له يوم القيامة، لأن الإنسان ومن خلال حياته الدنيا تعلق به مجموعة من الشواهد لا تؤهله لأن يكون في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من الشهداء والصالحين والصديقين والنبيين، فيطهر من خلال مجموعة من الامتحانات والابتلاءات ليخلص من هذه الشوائب، فيرد الآخرة نقيا طاهرا مؤهلا لسكنى تلك الدار. وإما أن يكون الامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، لا لأن الله جل وعلا تبارك ربي وتعالى لا يعلم الخبيث من الطيب، الله يعلم ما في نفوس البشر، لكن لكي يظهر علمه، لكي لا يكون للإنسان على الله حجة، إذ أن لله الحجة البالغة، يظهر علمه عبر امتحان الإنسان وافتتان. إذن الامتحان إما للتمحيص وإما للتمييز، والامتحان تارة يكون في المال، المال فتنة، وأخرى يكون في الولد، وثالثة في السلطة التي تكون بيد الإنسان في حياته الاجتماعية، سلطته كرب عائلة، سلطته كوجيه اجتماعي، سلطته كموظف، إلى أن تكون سلطته كحاكم فتنة، وهكذا. الميزة الأساسية أن الإنسان مما لا يتعرف على مواطن افتتانه وامتحانه، إنما يمتحن الواحد منا ويفتتن من حيث لا يعلم، حتى أنه في بعض الأوقات يتخذ موقفا ويتحرك ظن منه أنه بهذه الحركة وبهذا الموقف يبتعد عن الفتنة، وإذا به يقع في الفتنة. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله أن يبتعد عن المعركة، ظنا منه بأنه بهذا الابتعاد سينجو من الفتنة. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، هم بهذا الموقف بهذه الحركة التي يظنون أنهم من خلالها ينجون من الفتنة سقطوا في الفتنة، لأن المراد من هذه المعركة كالمراد من كل ابتلاء امتحان الناس. ليميز الله الخبيث من الطيب، فتبين الخبيث من الطيب من خلال قولهم هذا ذلي ولا تفتني. ونحن كمؤمنين بآل البيت صلوات الله وسلامه عليه لا نبتعد عن هذه السنة الإلهية، بل على العكس من ذلك. ليش؟ لأننا سبق وأن بينا أن العلاقة بين الإيمان والامتحان علاقة مضطردة، بمعنى كلما زاد الإنسان إيمانا زاد ابتلاء وامتحانا، لأن السائر على هذا الخط يريد أن يكون في الدرجات العالية في الدنيا والآخرة، يريد أن يكون من سكنة الفردوس مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فيحتاج إلى امتحانات أشد وأعسر حتى يصل إلى تلك الدرجة. والامتحان الأعسر سواء بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى عامة الناس امتحان بشري بأهل البيت صلى الله عليه وسلم. إن الله ابتلانا بكم كما يقول الإمام الحسين يوم عاشوراء لجيش آل أبي سفيان، إن الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا. الإمام الباقر صلى الله وسلامه عليه يقول ارتد الناس بعد وفاة جدي إلا خمسة أو إلا ثلاثة. الامتحان الأكبر هو على أن يستمر الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله على المنهج الذي حدده النبي، فيتمسكوا بخط ولاية أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، وإذا بهذا الامتحان العسير يسقط فيه الجميع إلا من عصم الله، حتى أنك تجد في بعض الروايات أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الخلف صار عندهم شائبة في نفوسهم من هذا الامتحان، لتعبير بعض الروايات حاط حيصة ثم رجع، يعني صار في نفسه شيء. بعض الروايات لا تستثني احدا الا المقداد رضي الله عنه، وان البقيه سقطوا في الامتحان. واحد سقط بدرجه 0%، واحد سقط بدرجه 49%، الا المقداد فان عينه كانت على شفتي امير المؤمنين ويمينه على مقبض سيفه. قيل فما بال فلان فما بال فلان، ويعدد اسماء خلص لاهل البيت، حاط حيصة ثم رجع، صار في نفسه شيء. وبعضهم في الدرجة التاسعة من الايمان وفي الدرجة العاشرة من الايمان، بس الحيصة التي تصبح في نفس ذلك المؤمن غير الحيصة التي تحصل في نفسي ونفسه، لأنه مؤهل لأن يكون في الدرجة العاشرة. حسنات الصديقين سيئات المقربين، كل واحد إلى مرتبته وإلى خطاياه وإلى الميزان اللي على أساسه يقيس مسيرتها، هل هي على الصراط السوي أو لا. ثم تأتي حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في سنوات حكمه لكي تبين أيضا مستوى الفتن التي يمكن أن يقع فيها الناس. وإلى أولئك هذا يظل خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم خط امتحان وخط افتتان وخط ابتلاء، إلى أن يميز الله الخبيث من الطيب داخل هذا الخط، حتى لا يبقى منكم إلا كالملح في الزاد كما تعبر بعض الروايات. يقول محمد بن منصور الصيقل يروي عن أبيه قال كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوسا، مجموعة من الشيعة جالسين في محضر الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الله يسمع كلامنا كأن حديث كان حول مجموع الابتلاءات التي تحدث في الوسط الشيعي، وأنه متى يفرج الله كما نتحدث اليوم في مجالسنا ونقول متى يفرج الله عنا. فقال لنا: في أي شيء أنتم؟ الإمام الصادق يقول: هيهات هيهات، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تهربلوا. هالطموح اللي انتم ترجوه اللي تتمنوه لا يكون حتى تهربلوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد أياس، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. مو بسهولة راح يطلع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويتبين الحق من الباطل ويستلم الحق إدارة هذا الكون، لا يكون ذلك إلا بعد أن يبقى الخلص في هذا الخط. كما أن من فاز بدرجة الشهادة مع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه مو الآلاف اللي طلعوا من مكة والمدينة، عشان تتفكر 73 شخص خرجوا مع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه من مكة والمدينة، آلاف تذكر الروايات، لكنهم كانوا الدين لعق على ألسنتهم يضرونهم ويرت معايشهم، حسبالهم الإمام راح يستلم حكومة، وبالتالي اللي بيصير رئيس وزراء واللي بيصير وزير هم كلش كلش فراش الوزارة. لما تبين أن موضوع قتل وشهادة اتخذ الليلة جملا، ولم يبق مع أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلا أولئك الذين كتب الله لهم درجات عالية في الجنة عبر الشهادة مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: خالط الناس بأبداركم وجايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. عيشوا في الوسط الاجتماعي عيشة طبيعية، لكن قلوبكم وأعمالكم لازم تكون متميزة عن الخط العام الذي تعيشون في وسطه. فإن لكل امرئ ما اكتسب من الإثم وهو يوم القيامة مع من أحب. محل الشاهد: أما إنكم لن تروا ما تحبون وما تأملون يا معشر الشيعة حتى يكفل بعضكم في وجوه بعض. من شدة الفتن في الوسط الاجتماعي راح تصير تمزقات في كل وسط شيعي، لدرجة أن يكفل البعض في وجه البعض الآخر، كناية عن شدة التمزق، وأن كل جهة ترى الأخرى على باطل، حتى يكفل بعضكم في وجوه بعض، وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين. مو ناس من خارج خط ولاية أهل البيت يسمونا كذابين، لا، في الوسط الواحد الاجتماعي فرق، وكل فرقة تدعي أنها على حق وتسمي الفرقة الأخرى بأنها فرقة كاذبة. وحتى لا يبقى منكم على هذا الأمر إلا كالكحل في العين. اللي راح يصمد على هذا الخط خط ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مثله مثل الكحل في العين، والملح بالزاد وهو أقل الزاد. هذا اللي راح يبقى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الروايات أنه يخرج حين يصبح عدد أنصاره بعدد أهل بدر، يعني يقاطع الأمة 313 شخص مؤهل، يخرج الإمام. هل المليار ونصف من المسلمين ما فيهم 313 شخص مؤهل ما يبدو لو في طلع بس ياهو مثل 73 اللي كانوا مع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. إذا صار ذا الأمة مثل أولئك يأخذ الإمام. إذن لا نظن كما ظن بعض البشر في التاريخ أنهم لأنهم مقربون من الله لأنهم أبناء الله وأحباه لن يدخلوا في قاعة امتحان ولن يفتتنوا. لا، المسألة بالعكس، كلما كنت أقرب إلى الله جل وعلا، كلما كنت تدعي أنك على صراط مستقيم، كلما كنت تدعي درجات عالية في الدنيا والآخرة، كلما كان امتحانك أشد وكلما كانت فتنتك أقوى حتى يبشه ليس نوض هذا الإنسان. يعود إلى كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التي قال فيها: كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ابن اللبون يعني ابن الناقة التي في ضرعها لبن، وهذا يعني في الغالب أن أمه ترضع غيره، وهذا يكون في السنة الثانية إلى الثالثة من عمر الجمل كما قال. ابن لبون من ضرع فيحلب لأنه ذكر، وبالتالي لا ضرع عنده فيحلب، ولم يتقوى بدرجة تمكن الآخرين من ركوبه، ولا ظهر فيركب مستريح من جهته. ليش يعبر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه هذا التعبير ويطلب من المؤمن أن يكون في الفتن مشبها بابن اللبون؟ وأي فتنة يقصدها أمير المؤمنين بهذا الكلام؟ يقول اختصارا: لا بد أن يكون المقصود بهذا النوع من الفتن أحد فتنتين: إما الفتنة التي لا يكون أحد طرفيها على حق، فتنة بين باطل وباطل، بين ضلال وضلال، فينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الفتن مثل ابن اللبون، لا الطرف يحلب من نشي، لا الطرف الآخر يتخذه ظهرا ليصعد عليه. طبعا الضرع ليحلب يعني أن يكون الإنسان وقود فتن. أكناس وين فاتن، هذا هو بعض شغلة فتن، تدور فتن، تعبير ذاك تدور عركة مركة. هو من أول الصبح طالع يبحث عن فتن، هذا الذي يعبر عنه أمير المؤمنين ضرع فيحلب وقود الفتن. هذا لا، أكو بعض سدادتهم لدرجة أنهم يكونوا مطية لأصحاب الفتن، ظهر يركبه أصحاب الفتنة، مو هو مساهم في تأجيج نار الفتنة يعني ضرعا فيحلب، لا، ظهر يتخذه أصحاب الفتنة مطية يستفيدون منه في فتنتهم. الإمام صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجدت فتنة كلا الطرفين فيها ضلال وباطل فلا تكونن ضرعا يستفيد منه أولئك ولا ظهرا طورا. فتنة مثل الفتنة التي حدثت أيام خلافة عبد الملك بن مروان بين عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج وابن الزبير في مكة، كل واحد منهم يدعو إلى نفسه، كل واحد يدعو إلى النار، على موت شنو الإنسان يصير؟ أحد طرفي الفتنة بأي مناسبة ينصر بالزبير على عبد الملك أو ينصر عبد الملك على ابن الزبير؟ كلاهما إمامان يقودان إلى النار.
في مثل هالفصول الإنسان يقف على التل أسمد الفتن اللي فيها طرف حق وطرف باطل. لا، الفتن اللي فيها طرف حق وطرف باطل يجب على الإنسان المؤمن أن يكون إلى جانب الحق. مو يقول ائذن لي ولا تفتني، مو يقول الوقوف على التل أسلم. لا، الوقوف على التل أسلم حين يكون على الجهة اليمنى ابن الزبير وعلى الجهة اليسرى الحجاج، أما حين يكون على الميمنة أمير المؤمنين يقابله معاوية بن أبي سفيان لا يكون الوقوف على التل أسلم. الوقوف على التل والجلوس على مائدة معاوية على حد سواء، من لم يكن مع الحق فهو مع الباطل. نعم تفاوت مراتب صح، بس مو معناه انه سلم من الفتنة. ابو موسى الاشعري والي كان على الكوفة، امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليهم جهز جيشه لحرب الشام، والامام خارج من جيش باتجاه الشام سمع عن فتنة الجمل، لان طلحة الزبير وام المؤمنين عائشة يقودون جيشا يشق الصف الاسلامي في البصرة، فأرسل إلى أبي موسى الأشعري أن يمده بأهل الكوفة لكي يكون سندا له في حربه مع أهل البصرة. أرسل إلى أهل الكوفة وإلى والي الكوفة أبو موسى الأشعري، أرسله الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم عليه، وأرسل إليه عمار بن ياسر. في المسجد صعد أبو موسى الأشعري في المنبر، وضع الناس انه الله الناس هذه فتنة ترى، وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فتنة الجالس بيتهم احسن من البرد، واللي تحت الغطاء احسن من اللي طلع راسه. عمار بن ياسر جذب رداءه قال له اذا هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وآله قاله فقد قاله لك، اما نحن فنعلم ان القتال مع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الحق. هذا موقف وذاك موقف، وترى هي لا تقف عند هذا الحد. بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله الذين دعاهم الامام الحسين للوقوف الى جانب الحق، ودعاهم امير المؤمنين قبل ذلك في مبايعة الحق فلم يبايعوا، وهم في جلس بيتنا. بعض الصحابة لم يبايع امير المؤمنين وما عليهم بوصة ولا شيء، ولما خرج الامام الحسين في مقابل حكم يزيد طالب منه الامام الحسين نقف الى جانبه، وقال له انا اجلس في المسجد واتعبد ما لي شغل، هذا سلطان وذاك ما انت سلطان. تدور الدوائر ثم يأتي الحجاج، فيأتي هذا الانسان ليبايع الحجاج اللي ما بايع امير المؤمنين ولم يخرج مع الحسين ونصرته، يقف امام الحجاج ويقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة إمام فقد مات ميتة جاهلية، وأنا جاي أبايعك حتى لا أموت أنا ليس في عنقه بيعة إمام. إيش عجب الآن صار لازم تصير بيعة إمام وأمير المؤمنين دعاك إلى البيعة؟ ما قبل بيتي أفضل، لو لم يكن مع أمير المؤمنين سيف الحجاج حين دعاك الإمام الحسين لنصرته قلت أنت سلطان ويزيد سلطان رد دخول بين السلاطين، الآن صار من مات وليس في عنقه بيعة إمام فقد مات ميتة جاهلية. الحجاج مد إليه رجله قال له باي إيه دي خسارة عليه، باي أرجولي، مات وفي عنقه بيعة هذا الإمام، يقدم قومه ويزفهم الى النار. هذا هو الانسان. إما أن يكون بملء إرادته مع الحق وإما أن يكون مع الباطل رغما عن أنفه. ما في مرحلة وسطى بين الحق والباطل، إما جنة أو نار، لا كما يقول الشاعر أو كما يقول الشاعر لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، منطقة وسطى ما في، إما أن يكون الإنسان في الجنة وإما أن يكون في النار، إما أن يكون معاني المؤمن صلى الله عليه وسلم أو يكون رغما عنه في جيش معاوية حتى وإن كان واقفا على التل. إذن كن في الفتنة كابن لبوش حين يكون طرفان الفتنة باطل، أو الفرد الآخر أن يكون طرفان الفتنة أحدهما حق لكن الحق غير مميز، حين ذاك أيضا ينبغي أن يكون الإنسان كابن لبوش، يعني تارة يكون طرفان الفتنة باطل واضح واخرى ما تعلم وين الباطل وين الحق، لا تروح وين كان فاتل تقول بالنتيجة انا مؤمنين وهناك مؤمنين ولازم يكون واحدين على الحق، لا توقف. اذا لم تعلم في الفتن وجه الحق واي الطرفين على حق فكن على التل فانه اسلم، اما ان تخوض مع الخائرين وتقف الى جانب فئة على حساب فئة اخرى وانت لا تعلم اي فئتين على حق هذا غير ما يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني ان الانسان في هذه الفتنة صار ظهرا لفئة او ضرعا لفئة اخرى وهو لا يعلم اين الفئة المحقة. يحاول الانسان اذا وجد فئتين من المؤمنين يتنازعان في امر ما ان يصلح بينهما، هذا هو الموقف، الى ان يتبين الحق ان فيقف الى جانب الحق فقاتل التي تبغي. اما الموقف الاول في الفتن الاجتماعية فان طرفيه مؤمنين على الانسان ان يتخذ موقف الصلح بين الفئتين وهي الفئتين من المنقتلة، هذا هو فأصلحوا بينهما. ما صار إحدى الفئتين ظلت معاندة ظلت باغية على الحق فقاتل التي تبغي، قف إلى الجانب الذي ترى فيه الحق وشخصت فيه الحق في مقابل الباطل الذي بغى على الحق. السؤال الأخير كيف يتسنى لنا أن نميز الفتن؟ الوعي، علم الإنسان ثقافته وعيه هو الذي يجعله مميزا للفتنة، لأن طرف الفتنة حق أو طرف الفتنة باطل أو أحدهما على حق والآخر على باطل. أن الإنسان بلا وعي راح يخبط خبط عشواء وقد يرى نفسه فجأة في جيش الباطل دون أن يشعر، مو بسهولة ترى التمييز. أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه يقول أنا فقأت عين الفتنة، بتعبير ابن أبي الحديد لولا أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل في هذه الفتن دخول مبصر وموعن للناس اين يجب ان يكونوا لظل الناس يخبطون خبط عشواء الى يومك هذا. القتال على التأويل غير القتال على التنزيل، ان تقف الى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله تقاتل كفرة لا يشهدون ان الله حق ولا يؤمنون بآخرة، غير ان تقف الى جانب امير المؤمنين تقاتل اشخاصا يرفعون المصاحف. فرق، القتال على التأويل اشد لبسا واشد افتتانا، مجموعة من اصحاب امير المؤمنين صلى الله وسلامه عليهم ورضوان الله عليهم قالوا احنا ما فينا نقاتل هؤلاء امير المؤمنين، شو فينا قصة، احنا نروح الى الحدود نقاتل، اما ما نقدر نجلس في جيش ونقاتل شخصا امامنا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مو كل الناس مالك الاشتا ولا كل الناس عنا. الربيع هذا ربيع المصنع ندفون فيه نشهد صدقنا الله وإياكم زيارة ثانية لأن صلاة الله وسلامه عليه. أكو مقبرة هناك سموه مقبرة خاجة ربيع، الربيع هذا من أصحاب أمير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه، وهو واثنين من أصحاب الأمير لما صارت معركة الجنم قالوا يا أمير المؤمنين إحنا ما نقدر ندخل هذه المعركة، يدريبك أمير المؤمنين ويدريبك حق بس ما نقدر نواجه أشخاص يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف هنا مكان يحارب فيه ناس لا لبس فيه تبنى الحدود تنقاتل كفرة وراحوا على ثغر خراسان هنا عن وفق المنية هنا مسار إلى معروف هو أصحابه. النتيجة ما قدروا يواجهوا أشخاص يقاتلونهم على تأويل كتاب الله. أن تقاتل شخصا يرفع المصحف أمامه انت في جهة وتشوف ام المؤمنين في جهة تقابلك وتشوف اصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ترى السيف الذي قال ما ذب الكرب عن وجه رسول الله يرفع في وجه وقي رسول الله. هذا مو فتن مو سهولة. ترى الناس كانت يوم الجمل تقاتل بحماس شديد عن هذا الجمل حتى قال امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ويعقر هذا الجمل فانه عي بني اسرائيل. بعض الروايات تقول 12,000 انسان مات دون هذا الجمل. حميد يصيح نفس الانسان قاعد يقاتل عن ام المؤمنين عن زوج النبي صلى الله عليه واله. ولما ترفع المصاحف في صفين ينشق جيش امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه. لهم ويحكم عن القرآن، انت في مقابل قرآن مكتوب على ورق يرفع تنسى القرآن الناطق. اشخاص يتخاذلوا يقولوا اذا ما توقف المعركة تقتل، واشخاص يقول لهم اعوذك مالك لا اشتر يقول يا ابن اعوان والمنكر لحظة وانتهي ما عدنا الا فواق ناقة وينتهي امر معاوية. ومرة ثم ثلاث يطرش على مالك ان يرجع ما يصغي يقول يا سرك ان تقتل معاوية وامامك يقتل هنا. هذه هي بقى فتن ما يتبين فيه بصورة واضحة حق باطل، يصير في لبس يؤخذ من هذا غرس كما يقول امير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، يؤخذ من الحق غرس ومن الباطل بغض فينزجان فلا يتبين الحق والباطل. لو كان الحق واضحا والباطل واضحا ما صارت مشكلة، المشكلة حين ينزجان. ولا يستطيع الإنسان حين ذاك التمييز إلا من عصم الله وآتاه علما وبصيرا. يقول أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه التعبد على غير فقههم، يعني واحد عابد بلا فقه بلا علم كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح. هذا هو بعد الدائرة. وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. ليش؟ لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه. في عمار من في أبو موسى الأشعري يصير حبيب بن مباهر ليصير عبد الله بن عمر. هذا هو، لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهلة يعني تأتي الفتنة الجاهلة فتمسكه نفسا. تشوف نفسه يخلع أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه وهو ممثل أمير المؤمنين. أكو أنت من هذا بعد؟ يعني انت ممثل لامير المؤمنين في المفاوضات واذا بك تخلع امام الذي اعطاك شرعية التنفيذ. وتأتي الجاهل فتمسكه نفسا، وقليل العلم وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة. الواعي لا يجعل من الإنسان حمار طاحونة يدور ولا يبرح، لا، يستخدم سلاح علمه في الخروج عن شبكات الفتن وعن ضلالات الامتحان، فيخرج من هذه الدنيا ومن فتنها ومن امتحاناتها نقيا طاهرا، فيرد على رب كريم ويحشر مع الشهداء والصديقين والنبيين وحسن اولئك رفيقا. هذا ما يمكن ان نستفيده من قول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كن في الفتنه كابن لبون. الفتن التي لا يتبين فيها حق من باطل، او يكون كلا الطرفين فيها على باطل، يلزم على المؤمن ان يكون فيها كابن لبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. فقام الله واياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.